الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. قراءتنا في سورة طه، نعم،
في قوله تعالى: تلك الجنة طه،
لا، من أولها تقريبا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة طه، ذكر الرد على من يقول بخلق القرآن ولبس النجس. قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، حجة على من يقول بخلق القرآن ويزعم أن الله لا يجوز عليه الكلام، فيقال له: من نادى موسى بهذا النداء؟ فإن قال: لم ينادى.
أنت تعتقد أن القرآن مخلوق أيها الجهمي، تعتقد أن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل خلق كلاما ثم أضاف إلى نفسه إضافة تشريف، وإلا الله ما تكلم عنده، أما الله لا يتكلم، فصفة الكلام لا يثبتها الله عز وجل، الله ما يتكلم وأنه لا يجوز عليه الكلام. طيب اقرأ، افتح المصحف تجد المصحف أول. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. إذن المتكلم هذا القائل إني أنا ربك، هذا لو كان مخلوقا لكان ربنا مخلوقا، لأنه القائل إني أنا ربك المتكلم هذا، الله ما يتكلم. إذن القائل إني أنا ربك ليس الله، القائل إني أنا ربك ليس الله. ليه؟ لأن الله ما يتكلم، فمن الذي قال إني أنا ربك فاخلع عليك؟ إذن لنا رب آخر عينه، أنت عندك الله ما يتكلم. هنا نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، ليس المتكلم هو الله عندك، من هو؟ إذن هناك متكلم، هناك خالق غير الله عز وجل، رب غير الله قال إني أنا رب. هل توافق على هذا؟ إن قال لا ما أوافق، الرب واحد، نقول إذن من الذي قال إني أنا ربك؟ من هو هذا؟ من الذي قال إني أنا ربك؟ فقال رحمه الله، فيقوله: من نادى موسى بهذا النداء؟ من الذي نادى موسى؟
فإن قال لم يناده ربه، إنما ناداه بعض ملائكته،
على اعتبار نودي، فممكن نقول نودي يا موسى، نودي يعني من قبل الملائكة، هيقول كده الله ما نادى إنما نودي من بعض الملائكة. طب يقال ها،
قيل: فإني أنا راجع على من؟
على من؟ مش نادته الملائكة، نودي من الملائكة، يبقى ملك سيقول: انظر النداء ما هو، إني أنا ربك، أنت ما تقف عند فقط فلما أتاها نودي يا موسى، حتى تصرف أنت في المبني لما لم يسمى فاعله، هنا تتصرف أنت في الفاعل، تقول نودي يا موسى من الملائكة، مدري من ايه من ايه من ايه لاخره، لكن هنا النداء بماذا؟ اني انا ربك، فانت قلت الملائكة، فهل يجوز للملك ان يقول اني انا ربك؟ ها؟
قال: فان قال على الملك كفر، حيث جعله رب موسى.
ده باجماع، حتى انت ايها المعطل لا تجعل الملك ربا. ها؟
ولن يقوله إن شاء الله.
ولن يقوله إن شاء الله، لن يقوله إن شاء الله، أي الملك لن يقول هذا إن شاء الله. نعم.
وإن قال هو راجع على الله جل الله، قيل له: أفيجوز أن يكون ذلك راجعا عليه والنداء من غيره؟
إن قلت إني أنا ربك، إني أنا راجع على الله، طب كيف يكون راجع على الله والذي نادى هو موسى هو الملائكة؟ أفيجوز أن يكون ذلك راجعا عليه والنداء من غيره؟ لأنه نودي بماذا؟ نودي بأنه إني أنا ربك، فهل يجوز أن يكون النداء من غيره وأن يكون الضمير هذا إني أنا راجع إلى الله؟ ما يصلح، طيب فإن قال,
فإن قال لا يجوز إنه محال,
طبعا إنه محال حتما لابد أن يقول إنه محال. نعم
أقر بأن الله متكلم.
نعم
وأن
ابحث عن القائل إني أنا ربك إنني أنا الله سوف ينهدم منهجك من أوله, لأن الكلام معك في صفة الكلام, أنت لا تنسب إلى الله صفة الكلام, الله لا يتكلم عندك. إذن هيا بنا نبحث, سواء قلت القرآن ده مخلوق وأضافه الله النفس إضافة التشريف, يعني ما في شيء مخالف, كلامه مشرف أو مكرم, الكلام مشرف فيه إني أنا ربك, إني أنا ربك, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من القائل؟ لابد أن يكون غير الله على منهجك. من هو؟ من الذي قال إني أنا ربك؟ دعك بقى من وكلم الله موسى تكليما مثلا فيما يقول بقى أن اقرأها وكلم الله, تعال هنا تعال هنا, وضمن آيات بقى أخرى, وإذ نادى ربك, ما فيش بقى ملكة واضحة, ما فيش ضمائر, نادى ربك, نادى فعل, نادى في لغة العربية هتكلم في نادى, قال وإذ قال الله يا عيسى, نادى, قال, كلم, سلام قولا, ومن أصدق من الله حديثا, قربناه نجية. نادى بصوت, كل هذا ماذا تصنع فيه؟ نسبة هذا سيكون لمن؟ من الذي قال إني أنا الله إني أنا ربك؟ وإذ نادى ربك, ما ينفعش تقول ربك عشان تنسب إلى, وإذ نادى ربك يا موسى, وإذ نادى ربك يا موسى هتيجي إزاي؟ ها هتيجي إزاي دي؟ وإذ نادى ربك يا موسى, وإذ قال الله يا عيسى هيجي إزاي؟ وإذ قال يا عيسى الله مش جاي, وإذ نادى ربك يا موسى يا يعني يا موسى هو اللي بينادي, هيبقى يا موسى إزاي؟ أنت استغللت موضع واحد في القرآن وكلم الله موسى عشان ما في نداء, هذا واحد. اثنين, إن موسى حركته مقدر, يعني جائز في غير القرآن أقول مثلا وكلم الله موسى, يعني موسى كلم الله تقديم مفعول ما في مشكلة, لكن ماذا تصنع في هذا؟ هذه المواضع لا يمكن تقدير ولا تقدير ولا أي شيء, فماذا تقول؟ ها قال أقر فإن قال لا يجوز إنه محال إن ده يكون من الملائكة, وذات النداء الذي نادى الملائكة والمنادى به إن أنا ربك هذا لا يكون من الملائكة, هذا محال. نعم
أقر بأن الله متكلم وأن إني أنا ربك فاخلع عن عليك وكل ما بعده من وأنا اخترتك من الابتداء والجواب لموسى كلامه, وكلامه لا يكون مخلوقا لأنه صفة من صفاته ولا يجوز.
ومن الذي اختار؟ الملائكة اختارت موسى وأنا اخترتك, سبحان الله العظيم. ومع ذلك تجد كتبا تصنف من أهل البدع والهواء, وتجد من يدافع, وتجد سبحان الله. نعم
ولا يجوز عندنا وعنده وعند من يؤمن به أن يكون شيء من صفاته مخلوقا, ولو كان نودي يا موسى إنه هو ربك وهو اختارك وهو
اختار. طيب كيف يعني يا إخواني بيقول ولا يجوز, لأنه صفة من صفاته, ولا يجوز عندنا وعنده وعند من يؤمن به أن يكون شيء من صفاته مخلوق؟ تمام بيقولوا القرآن مخلوق وبيقولوا إن الكلام مخلوق, ها؟ لا يعتبرون الكلام صفة لله, فليس شيء من ذلك مخلوقا. من هنا لما نفوا الصفات أن تكون الصفات لله قالوا لأن مقتضى هذه الصفات هو الخلق. ليه؟ لأن هذه عوارض, فالصفات عوارض, والعوارض هذه لا تحل إلا بمخلوق هو الذي يجوز عليه العرض, والبعض يقول حوادث, والحوادث لا تحل بحادث, فلهذا لا يصفون الله عز وجل بهذه الصفة, يبقى الكلام ليس صفة لله. وإلا نحن وإياه نتفق على أن صفات الله غير مخلوقة, من هنا هو نفى أن تكون صفة, لكون لو كانت صفة لاقتضى كونها مخلوقة وصفات الله غير مخلوق. طيب ولو كان،
ولو كان نودي يا موسى إنه هو ربك هو اختارك أنه لا إله إلا هو فاعبده وأقم الصلاة لذكره، وكل ما بعده على هذا المعنى لكان قوله حينئذ أوجه،
قوله حينئذ
لكان قوله حينئذ أوجه في المخلوق في حق الكلام.
لما يبقى بقى نودي إنه هو ربك وهو اختارك أنه لا إله، مثل ما أقول أنا لك إن ربك الله، إنه هو ربك، إنه خالقك، إنه صح، هذا ما في مشكلة. نعم.
وإن كان خطأ من جهة، من كل جهة،
نعم يعني هذا من وجه يعني،
فهذا وما يشاكله في القرآن واضح بلا لبسة، أن الله متكلم ناطق، وإذا كان متكلما ناطقا فما خرج منه من كلامه كان غير مخلوق، وانقطعت مادة ما يريدون من المحالات في التطرق إلى خلقه من الجعل وغيره.
نعم، وانقطعت مادة ما يريدون من المحالات في التطرق إلى خلقه من الجعل وغيره، يعني أنهم قالوا مخلوق لأن الله قال جعلناه قرآنا عربيا، وجعل في لغة العرب تأتي معنى خلق، يبقى دليل على أن القرآن ماذا؟ على أن القرآن مخلوق، لأن الله جعل بمعنى، لأن العرب تقول جعل تكون بمعنى إيه؟ خلق، مثل قوله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، يبقى هنا جعلناه القرآن عربيا يعني خلقناه. نقول هناك فارق جوهري في السياقين، ما هو؟ أن الله عز وجل قال وجعل الظلمات والنور، هذا جعل هنا تعدت لمفعول واحد، جعل الظلمات هذا فعل وفعل مفعول، والنور طبعا معطوف على المفعول مش مفعول ثاني، معطوف على المفعول، يبقى جعل الظلمات والنور. إنما جعلناه قرآنا فدي بمعنى خلق، إنما جعلناه قرآن عربيا هذه تعدت لمفعولي، المفعول الأول الضمير مبني على الضم في محل نصب، طيب قرآنا يبقى ده المفعول الثاني، وعربيا ثالث صفة المفعول الثاني، يبقى هنا اللي بمعنى خلق تتعدى لمفعول واحد، والذي بمعنى سيارة تعدت لمفعولين، فجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى ماذا؟ وتأتي بمعنى سيارة. وإلا لو عندك جعل في لغة العرب معنى خلق التزم الآت، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، جعلوا الملائكة يبقى خلقوا الملائكة، يبقى إذن أنت أثبتت أن في خالق غير الله، من اللي خلق الملائكة؟ وهذا كان معتركا قويا بين الكناني رحمه الله وبين مريسي أمام المأمون، جعل وشيء، الرسالة تقوم على هذين اللفظين جعل وشيء، فلهذا جعل القرآن مخلوقا بناء على أن جعل تأتي بمعنى خلق، ونحن لا نعارض أن تأتي جعل بمعنى خلق، لكن أي جعل تأتي بمعنى خلق؟ وهل جعل لا تأتي إلا بمعنى خلق؟ نعم. ولهذا أسعد الناس بالحق أهل السنة، وأفهم الناس للغة أهل السنة، وأعظم الناس نظرا هم أهل السنة، الدليل العقل معهم، الدليل النقل معهم، يوافقون الفطرة، أهل السنة ما عندهم تناقض، ما عندهم تناقض. نعم.
قال ويحتمل أن يكون قوله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس حجة في لبس النجس والاستمتاع.
طيب يبقى هنا المسألة الأولى وهي الرد على مخلوق خلق أخوان، إذا ما وجه القول هنا بأن بالرد على من يقول بخلق القرآن؟ نقول في قوله تعالى نودي يا موسى إني أنا ربك، إذ لو كان هذا الكلام مخلوقا لكان هناك مخلوق يقول إني أنا ربك، ونسبة الخلق لغير الله كفر والعياذ بالله، نسبة القول هذا لغير الله كفر والعياذ بالله. وإلا ماذا تقول؟ إما أن يكون القائل هو الله وحينئذ تكون خصمت، وإما أن يكون القائل غير الله وحينئذ تكون كفرت. أنت الآن تتردد بين أمرين، بين أمرين، لو قلت القائل إني أنا ربك ده لا يسعك إلى هذا فقد خصمت، ورد عليك بأن القرآن مخلوق، أنت تقول الله ما يتكلم. وإن قلت هنا بأن المتكلم غير الله الذي قال إن أنا ربك فقد كفرت. نعم.
قال ويحتمل أن يكون قوله
هل هذه المزانق يمكن أن تورد على صاحب السنة؟ مستحيل، لما هم يوردون المزانق على صاحب السنة مثل هذا، زي ما مر معنا كل شيء هلكوا إلا وجهه، فإن قلت بالظاهر إلا وجهه يبقى أنت كفرت، لأن معناها أن إيه؟ إن الرب هنا هيفنى وهيهلك. وإن قلت المراد بالوجه الذات يبقى أنت خصمت. هم بيقولون لنا كده، هذا مزنق، نقول ليس مزنقا ولا شيء، هنقول الوجه الصفة، والصفة في لغة العربي تطلق هذا السياق، فالمراد به ماذا من جهة اللازم والمقتضي؟ الذات وليس الوجه فقط، والسياق العربي يدل على هذا ومليء بها. نعم.
قال ويحتمل أن يكون قوله فاخلع عليك إنك
بالوجه، يقول لو قلت بالاستواء أنه على وارتفع، هذا يعني حاجة الله للعرش، يعني أن العرش يحيز الله، يعني أنه لولا العرش باستوى، يعني حاجة الله للعرش إذ هو الذي يحمله، يعني أن هذا تجسيم لأن هذا شأن الأجسام، يعني فماذا تقول؟ يورد علي كذا، أقول ليس كمثل شيء من السمع بصير. اللوازم هذه اللي أنت ذكرتها لوازم في المخلوق ولا في الخالق؟ يعني بالضبط هشام أهو استوى على كرسي، اعطي أنت اللوازم دي بقى كلها، أنا محتاج الكرسي ولولا الكرسي ما قعدت هكذا، أنا متحيز داخل الكرسي ما في مشكلة، يبقى هنا أنت أعطيت لوازم الإيه؟ المخلوق. لكن لو أنك قلت استوى على ما يليق بجلاله لخرجت من هذا المخرج، لخرجت من هذا المخرج. نعم. نعم. اعتراف ايه؟ اقرا.
روى الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد وساق بسنده عن علي بن ظبيان القاضي قال قال لي بشر بن غياث المريسي القول في القرآن قول من خالفني غير مخلوق، قال قلت فالقول قولهم ارجع عنه، قال ارجع عنه وقد قلته منذ 40 سنة ووضعت فيه الكتب واحتججت فيه بالحجج.
نعم، يعني أن هؤلاء لا يقتنعون بداخل بهذا، إن سلم هذا في المريس فقد لا يسلم في كل أحد، لكن لعل منهم من يعلم أن حجته ضعيفة لكن يتأكل بهذا. نعم.
قال رحمه الله ويحتمل أن يكون قوله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس حجة في لبس النجس والاستمتاع بغير طاهر في غير حين العبادات، فإذا جاء وقتها خلع وتجرد منه لها. وقد روي أن نعليه صلى الله عليه وسلم كانتا من جلد حمار ميت، وظاهر الكلام في الأمر بالخلع يدل على أنه من أجل الوادي المقدس أمر بخلعهما لئلا يطأه بهما، لا أنه نهي عن لبسهما بكل حال.
نعم، يعني يقول يحتمل فخلع عليك أنك بالوادي المقدس طوا، يقول حجة في لبس النجس، يقول الاستمتاع بغير الطاهر في غير حين العبادات، فإذا جاء وقتها خلع، يعني الإنسان مثلا لو لبس نعالا من جلد النجس فيقولون هذا جائز لكن لا تصلي فيه، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه بعدما صلى ركعات خلع عليه، فخلع الصحابة نعاله، فلما فرغ من صلاته وجد الصحابة قد فعلوا ذلك، قال ما حملكم على هذا؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا أتى أحدكم المسجد فليقرب عليه، فإذا وجد بهما أذن فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما استعماله في غير العبادة لا إشكال، لا يلزم في النعال أن تكون من طاهر، لكن يلزم في النعال إن صليت فيها أن تكون طاهرة، يقول فيحتمل هذا. طيب، في الحاشية يقول اختلف العلماء في التعليل بخلع النعلين، فقيل لينال بركة التقديس، وعللوا هذا الرأي بأن الكعبة لا تدخل بن علي، اختار هذا القول ابن جرير وقال به ابن العربي المالكي لينال بركة التقديس. وقيل أنهما من جلد حمار ميت فخلعه للحال هذه ويلبسه لغيرها، وهو قول كعب وعكرمة. وقيل تواضعا لله وتعليما من الله لنبي موسى، قاله الشنقيطي، ولعل هذا الأقرب. هذا الأقرب يعني تواضع لله، لأن هذا أكمل وأفضل وكذا، وأمر لمعنى يتعلق بهذا، لأن الله عز وجل يناديه والمقام مقام رفيع، فيكون في هيئة المتواضع الذليل. أما القول بأنهما من جلد حمار يحتاج إلى دليل، وأما القول البركة التقديس وعلله هذا بأن الكعبة لا تدخل بنا علينا، هذا فيه نظر، إذ التقديس هذا ليس حسيا، إنما هذا بالوادي المقدس ده معنوي مفضل مشرف، ليس مقدس في معنى خاص يتعلق بشيء يقتضي أن تخلع إيه. ثم إن القول بأنه لا يصلى في الكعبة بن علين يحتاج إلى دليل. ما الفرق بين الكعبة وبين صحن الكعبة وبين الكعبة مشرفة ولا يمنع التشريف أن يصلي في بن علي، إذ أن النبي كان يقف بين يدي الله يصلي بن علي ولا إشكال، وصلى في بن علي ولا يتنافى هذا، مع أن المصلي يناجي ربه سبحانه وتعالى. وتقديس الكعبة أو شيء لحرمتها من جهة الشرع، ليس لا للبنات ولا للبناء. ومن هنا عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإحنا إكبارنا للكعبة لما احتف بها من تشريع، وليست الأحجار. كعبة عندنا تشريع، نطوف حولها طاعة لله لا لها، نطوف حولها لا لها، نقبل الحجر امتثالا لا للرجاء شيء فيه. البركة تنال بالامتثال. فالأقرب في نخلع عليك لمعنى يعود إلى ماذا؟ إلى التواضع والهيئة الحسنة التي تتفق مع ماذا؟ تتفق مع المحل، لا لكونها جلد حمار حتى نحتاج نقول يجوز لبس النجس. هو من جهة يجوز اللبس، هذا لا إشكال فيه، كما يجوز لبس الثياب النجس في غير الصلاة، في غير الصلاة ما في إشكال. سن لو كان يلبس ثوبا فيه بول أو فيه شيء في نجاسة ما في إشكال، ما في نهي عن هذا، لكن حال الصلاة لا يصح. نعم قال ماشي، يقال خلينا لو في نقولات بس عشان ما نضيعش وقت. ها ايوه اقرا شوف. ها
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى فاخلع عن علي، قال علي بن ابي طالب وابو ذر وابو ايوب وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. قال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل، وقيل غير ذلك والله أعلم.
نعم.
قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال أمره الله تعالى ذكره.
طيب القولين
قولين هو
لجلد حمار.
نعم المقدس هو.
ها قال ايه
يعني هو هيرد. ها قال اول القولين في ذلك بالصواب قول من قال امره الله تعالى ذكره بخلع عليه ليباشر بقدميه بركة الوادي اذ كان واديا مقدسا. وانما قلنا ذلك
تقديس ليس حسيا عشان يتأثر هذا بهذا، ما حتى لو ليس لو حسي ايه الاشكالية في النعلين. نعم
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب.
لماذا؟
لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهما.
وليس أيضا في التنزيل أنه لمعنى يتعلق بذات الوادي من جهة ذاته، إذ لا نعرف لهذا الواجب جهة ذاته شيء من هذا، ولهذا لا تربته تربة مباركة ولا المكان يتبرك به ولا شيء، إنما هو كما قلنا مقام، كما أن الإنسان يتخذ للصلاة الزينة الكاملة والواجبة فيتخذ للمناجاة الهيئة الكاملة، فهذه هيئة كاملة، الهيئة الكاملة أن يخلعنا عليه، هذه الهيئة الكاملة تعود إلى إيه؟ تحتاج دليل. نعم.
قال وإن في قال ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة.
تمام.
وإن في قوله إنك بالوادي المقدس طوى بعقبه دليلا واضحا على أنه إنما أمره بخلعهما.
قال إيه؟ أخير.
وإن في قوله إنك بالوادي المقدس طوى بعقبه دليلا واضحا على أنه إنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا، ولو كان الخبر الذي حدثنا به بشر وساق بسند عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف،
كل دي أقوال لا تقوم بها حجة. هو بنفس التعليل رد به جلد ميت، هي أثر واردة، وهذه نفس المسألة، إنما يقوم الحجة بقول الرسول، إنما كل السلف هؤلاء الذين تكلموا إنما هو ذكر عن أخبار بني إسرائيل. نعم. وليس فيها شيء مرفوع.
لو كان صحيحا لم نعده إلى غيره، ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه.
نظرا. نعم. طيب أحد آخر نقلات أدي.
قال الجصاص في أحكام القرآن قوله تعالى
سمعاني
فاخلع عليك
ابن القيم أو ابن تيمية. نعم.
قال الجصاص في أحكام القرآن قوله تعالى فاخلع عليك، قال الحسن وابن جريج أمره بخلع عليه ليباشر بقدمه بركة الوادي المقدس. قال أبو بكر يدل عليه قوله عقيب ذلك إنك بالوادي المقدس طوى، فتقديره اخلع عليك لأنك بالوادي المقدس. وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعها. قال أبو بكر ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل، وذلك لأن التأويل إن كان هو الأول فالمعنى فيه مباشرة الوادي بقدمه تبركا به كاستلام الحجر وتقبيله تبركا به،
أي حجر هذا معنوي حسي، ومع ذلك ما تتبرك به من جهة أن فيه شيئا لكن تأخذ بركة الامتثال، أمرنا أن نمس هذا شيء حسي، لكن التقديس اللي في الوادي هذا تصف حسي، فتقول يناسب أن تخلع عليه. واحد يقول لكن في التعليل يا شيخ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، المعنى فاخلع عليك إنك بالوادي الذي قدس لكوني الله ناداك، فنال من الشرف المؤقت بحسب هذا، وهذا لا علاقة له بأن يخلع معي من أجل التربة، إنما من أجل أن تكون على هيئة تناسب مقام المناجاة في هذا الوقت، هذه الهيئة ناسبها أن تخلع عن عليك، ولهذا أمرت بذلك، لا لأن الوادي تعلق به بركة حسية يتنافى مع خلع النعلين، يتنافى مع الوطء بالنعلين ولا شيء من هذا. نعم.
قال فيكون الأمر بخلع النعل مقصورا على تلك الحال في ذلك الوادي المقدس. تمام. بعينه. وإن كان التأويل هو الثاني فجائز أن يكون قد كان محظورا لبس جلد الحمار الميت وإن كان مدبوغا، فإن كان كذلك فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال صلى الله عليه وسلم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة، فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال ما يعني لكم خلعتم.
وهذا يستدل به نقول مقام مناجاة الله مقام عظيم في الصلاة، مقام عظيم مناجاة الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك الإنسان يصلي في نعليه، النبي يصلى في نعليه والمسجد والبقاع وغير ذلك، جعلت الأرض مسجدا طهورا، لو كان الأمر بهذا ممكن احنا نقول مساجد مباركة ومع ذلك يصلي فيها بالنعال، ممكن نقول نخلع عليه لهذا، لكن دي مش بركة عائدة إلى حسية المكان. طيب، لكن نقول عائدة إلى هيئة تناسب المناجاة، والتقديس يعود إلى كون هذا الوادي ناداك الله عز وجل وأنت فيه، ناداك الله وأنت فيه، فاقتضى المقام أن تظهر بهذا. إما بقى رجع لتواضع، إما المهم أن دي الهيئة الأكمل، هذه الهيئة الأكمل أن نخطب بها. لا شيء يعود إلى وطء الوادي، ولا يعود إلى الملبوس من كونه من جلد ميت أو غير ذلك. نعم نعم، شوف أبو حيان. ها؟
قال أبو حيان: والظاهر أن أمره تعالى إياه بخلع النعلين لعظم الحال التي حصل فيها، كما يخلع عند الملوك غاية في التواضع.
يا سلام، خلاصة الكلام كده، هو ده الصح. عظم الحال، لأننا داخل بالوادي هنطقه، ولنا داخل بالنعل اللي ملبوس، خلاص عظم. وما تقسش عليه، ما تقولش ده انا واقف في الصلاة وبلبس النعلين. الحال من الآمر؟ احنا لا، لا ليست فتوى في هذا الوادي من عالم يقول اخنا لان هذا وادي مقدس وكذا. لا، الله امر، الله امر، يبقى ده المقام يقتضي هذا، هو ده الصح. هذا هو، احسنت يا الواد، جهاز الواد محمد ده كويس، يجيب حاجة تحب. نعم، السعدي قال ايه؟ ها ها، قول يا شعبان.
قال السعدي رحمه الله: أخبره أنه ربه، وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك، ويلقن عليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسى لكفى.
لا، هو ده برضو هيبقى الإشكال، أي حاجة لتعليل الوادي المقدس كذا خلاف هيبقى الإشكال، لأن هيفهم منه برضو يعود إلى كذا، وإن ده مقدس، وإن نطق قياسا على الكعبة وما أدري مثل ما قاله البعض.
وذكر نعم. بعدها
عاطف الشنقيطي، الشنقيطي يقول:
قال الشنقيطي رحمه الله: وفيه أقوال أخرى للعلماء غير ذلك، وأظهرها عندي والله تعالى أعلم، أن الله أمره بخلع عليه أي نزعهما من قدميه، ليعلمه التواضع لربه حين ناداه، فإن نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع.
تمام، يعني هذا كقول أبي حيان أيضا، يعني ما عاد لا للملبوس ولا لذات الوادي، إنما لحال يتناسب مع كمال المقام، مقام رفيع، فأمر أن نبي الله موسى أن يكون على هذا الحال. لا تعليل في الملبوس ولا تعليل في الوادي، إنما التعليل بماذا؟ بالمناجاة. نعم.
ابن القيم شيخنا؟
نعم،
ابن القيم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: فاخلع عليك، التجريد انخلاع عن شهود الشواهد، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين، والدرجة الثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم، والدرجة الثالثة تجريد الخلاص من شهود التجريد. ووجه الإشارة بالآية، وليس هو تفسيرها ولا المراد بها، أن الله سبحانه أمر موسى أن يخلع عليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس، إما لتنال أخمص قدميه بركة الوادي، وإما لأنها كانت
كما هو موجود هذا. نعم، تعليل.
وإما لأنهما كانتا مما لا يصلح أن يباشر ذلك المكان، أن يباشر ذلك المكان بهما. قيل أنهما كانتا من جلد حمار غير مذكى، وعلى كل حال فهو أمر بالتجريد من النعلين في ذلك المكان وتلك الحال. وموضع الإشارة أنه أمر موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي، فعلم أن التجرد شرط في الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد. وعلى هذا فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه: اخلع من قلبك ما سواه وادخل عليه. وأول قدم يدخل بها في الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تعبد من دون الله،
ويتجرد منها، فكأنه قيل له اطرح عنك ما لا يكون صالحا للوطء به على هذا البساط، أو لأن ذلك الوادي لما كان من أشرف الأودية وأطهرها، ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم نبيه وكليمه، فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيا كما يوطأ بساط الملك، وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم، وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال إن اليهود والنصارى ليصلون في نعالهم فخالفوهم، فالسنة في دينك الصلاة في النعال، نص عليه الإمام أحمد، وقيل له أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال إي والله.
انتهى. نعم، يعني هو في التفسير، في التفسير وافق من يقول أمر يعود إما إلى النعلين أو إلى الوادي في التفسير، أما في الإشارة والمسلك شرق بقى وغرب وخرج من خلع النعلين إلى خلع كل باص، ده فائدة مسلكية بقى ليس لها علاقة بذات التفسير الحرفي، إنما هو في التفسير كتفسير في للآية هو ما خرج عن كلام من يقول لمعنى في النعلين أو لمعنى فين في الوادي، لكن هو خرج بقى بالتفسير الإشاري إلى ما هو أبعد من ذلك. فإذا كان هذه الأماكن المقدسة لا يدخل إليها إلا بخلع يناسب مقامها، فاعلم أن المقامات الرفيعة من العبودية لا يدخل إليها إلا بخلع ما يناسبها من الباطل. فإن أردت السنة فاخلع البدعة، وإن أردت التوحيد فاخلع الشرك، وإن أردت الطاعة فاخلع المعصية، تجرد تخلى قبل أن تتحلى، فهذا العقل والشرع يأمرانك بذلك. ولهذا الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يصح لك الإيمان ويستقيم إلا بالكفر بالطاغوت، وإلا فلا يجتمع. فمن قال لا إله الله وكفر بمن يعبد من الله حرم ماله ودمه. فإذا أردت المقامات الرفيعة فلتتخلى عن كل باطل، والتخلية قبل التحلية، والتصفية قبل التربية. ولهذا من جاء ولو كان على ما كان من الباطل لكن يخلع التعصب من قلبه وجاء يسأل يستفتي، فإن وجد حقا تبعه سوف يهدى. أما من جاء ولم يخلي التعصب من قلبه فلو سأل أعلم البشر، لو سأل نبيا ما استجاب. لماذا؟ لأنه صاحب هوى، وصاحب الهوى لا يصلح معه لو تحولت أشجار الأرض إلى أقلام وأن مياهها إلى مداد تكتب أدلة الحق ما استجاب، لأن القلب عليه رانه فلا يسمح بنفوذ هداية. إنما طالب الحق ولو جاء بقمة الباطل سوف يقبل الحق. يا رسول الله إذن لي في الزنا، تخيل شاب كان هذا في معصية، يا رسول الله إذن لي في الزنا، يظن النبي لو أذن له في الزنا خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أيضا من حسن الجواب أنه هو يراعي حال السائل فيرد عليه بما يناسبه، قال أتى ما قال هذا باطل كيف والله حرم الزنا؟ قال أترضى لأمك؟ قال لا. قال أترضى لأختك؟ قال لا. قال ترضاه لكذا لكذا لكذا، كل شيء كل هذا يقول الرجل لا، الشاب لا 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 لا، لا. فيقول وهكذا الناس لا يرضونه لأبائهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا ولا. فقال يا رسول ادعو الله لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رب اللهم طهر فرجه وحصن فرجه وطهر قلبه. قال فقمت من عند رسول الله وأبغض شيء إلي الزنا. فإذا كان الإنسان ما عنده حوائل، ما عنده موانع، يقبل الحق. إذن حتى ينزل الحق على قلبك بردا وسلاما لابد أن تخلع ماذا؟ كل شيء بما نسبه. اخلع التعصب، اخلع الهوى، لا تأتي تناقش في عقيدة أنت معتقدها أصلا قبل أن تسأل. أهل البدع يعتقدون قبل الاستدلال، أليس كذلك؟ يعني معتقد عقيدة وبعدين بينظر للقرآن والسنة، النص اللي يرى له كلام فيه بيجيبه، النص الثاني يسيبه. يعني انت معتقد الخروج على الحاكم الظالم، انت معتقد اصلا، هيأتيك النص ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون إن أبركنا ذلك صلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، حديث ابن مسعود صحيح. لا سيب ده مش معانا. طيب ألا إنه من ولي عليه والي فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعة، مش نافع ده برضه. طيب حديث حذيفة سيكون بعد أمة يهدون بغير هدايا واستدنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله، قال تسمع وطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، ده مصيبة، ده لو قلت الأمة يبقى مصيبة، لا خلي ده. طيب سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان فأمر ونهى فقط، أيوة هو ده، هو ده اللي قام عند السلطان ده وأمر، هو ده، هو ده سيد الشهداء، قال أيها بها بسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء المداخل الذين يذكرون النصوص التي لهم ويذكرون لهم التي عليهم، أن اليوم جئتكم بنص يضحض عروش المداخل، كلمة حق عند سلطان جائر، ها ورجل قام عند السلطان فأمر ونهى فقتله، يا أيها الغبي خذ من لسانه وافتله، من لسانك انت هرد عليه، أنت تقرأ حديث النبي ولا تعيه، كلمة حق عند سلطان جاء، عند ولا في الميدان، عند ولا في الشوارع، عند ولا في ربعة، عند ولا في النهضة ولا التحرير، عند روح له وتقول كلمة حق، مش كلمة الخوارج اللي كلمة حق يقول ده بقى باطل، يبقى عنده وسلطان جائر، انت لا تعتبر الجائر سلطانا، النبي اعتبره سلطان، رجل يقوم بكلمة الحق عند السلطان الجائر يعني الجور لم يسلبه سلطانا، انت لا تعتبر هذا، ورجل قام عند السلطان فأمره ونهاه، يبقى قام عنده ولا قام في الميدان عند السلطان، فلما أمر معروف ونهى عن منكر، يا مثلا جلالة الملك ولا فخامة الرئيس في منكر كذا وفي كذا راح قتل، يبقى قام عنده ولا لا؟ قام عنده، يبقى ده نصيحة للسلطان التي قصدها النبي في حديث سمير بن أوس الدوري عند مسلم، الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول، قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ده النصيحة، يبقى أنت لم تفرق بين النصيحة والخروج، يبقى إذا أهل البدع يستدلون به، يعتقدون اولا، اذا اخلع هذا الوقت، واحد شيخ ظاهر السن، عايزين بقى نجتمع عشان نطلع بقى نشوف هو غلط فين عشان نفضحه، قال تمد من اهل السنة، انت رايح تدور ليه؟ لو انت بتقرأ له لقيت حاجة ماشي، احنا بيمر معنا وكلام العلماء، العالم اللي كذا خلاص، هو احنا جايبين بنبحث على ابن جرير لحاجة عشان نطلع ونرد عليه، ولا احنا بنقرأ تفسير جاء؟ طيب ولما يجي عايزين ننبه الشيخ على الخطأ عشان يرجع عنه ولنسد ثلمته وكذا وكذا، جيد، لكن لما تبحث انت لكي هتجد آلاف الخير الموجود هتسيب، وتجد نقطة مجملة ممكن نطوعها، انت مش منتظر، انت عندك المقتضي ايه؟ مقتضي الانتقاص موجود، ولهذا تختلف، واحد مطلع يقول لك ايه، هو هشام البنا ما كانش عارف ان محمد حسن ولا كم ده مكان في قطر احمد، ده الصغار كانوا عارفين، ده البلد كله عارف، وانا مش عارف، لا انت كذاب، ده اصلا الدنيا كلها وفي تصنيف وكذا، طب هتلتزم القاعده دي؟ يعني ما يكون حاجه مشهوره ومحدش عرفها من العلماء هنلزمهم بهذا؟ الدنيا كلها امتلأت برد على سيد قطب خلاص، وسيد قطب عنده فضائح وعنده كذا، والدويش كتب كتاب في سيد قطب وغير ذلك خلاص، وابن باز بيشفع سيد قطب لغاية النهاردة، عبد العزيز قال الشيخ بي يثنى على بعض الكتابات لسيد قطب، ما كل أحد عرف ده لسيد قطب، الألباني ذاته لما وصلوا كتب ربيع بن هادي، ربيع بن هادي مسبوق، ولهذا لما بكر أبو زيد قال أنت من اللي من العلماء، ذكر سلسلة كبيرة جدا في الرد على قبل ربيع بن هادي، قبل ربيع ابن هات فمسبوق. طب وليه بقى ابن باز يشفع ولا ابن باز يتكلم ولا عبد العزيز الشيخ يقول ولا 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 اخره؟ معقول الدنيا دي كلها ولسه عبد العزيز الشيخ ما يعرفش؟ يبقى احنا نطعن. اشتهار الامر يقتضي ايه؟ انك انت تلزم بان كل واحد قد وصله الحق وبالتالي يحكم عليه، يحكم عليه، يحكم الى يومك هذا. طيب هات كلام العلماء، بعض العلماء في القرضاوي وتضليل وتبديع اخواني وكذا، هتجد بعض العلماء ما وصل. الالباني نفسه لما اطلع على كلام الشيخ ربيع قال وبهذا تبين لنا، بكتابه الشيخ ربيع، طب قبل الشيخ ربيع، وبهذا تبين ان الرجل كان جاهلا باصول السلام وفروع. طب ما في كلام قبل الشيخ ربيع، ازاي الشيخ الالباني ما يقول هذا؟ يبقى لو انت اعترضت بالالزام التزمه، التزم هذا. وما من احد الا وقد اشتهر كلامه يخفى عليه. لو افترضنا الشهره هذه ليه؟ لان الذي رد على امثال هؤلاء ما كان العلماء الكبار في ردود موجوده وانتشر، وحتى لو انتشرت ولم تبلغك. انما التكليف منوط بالبلاغ، والانسان الفاضل جدا قد يخفى عليه العلم الظاهر. يا اخواني جل الصحابة خفي عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم عن الطاعون بارض، ويعرف عبد الرحمن. ميراث الجدة خفي على ابي بكر رضي الله عنه. بلاش دي مسائل يعني قد تكون خفية. الدرهم بالدرهمين خفي على ابن عباس الى ان يموت بسبعين ليلة يخفي. عمر مات رضي الله عنه وابن مسعود مات ولا اعلم لهم تراجعا على ان الجنب لا يتيم، ما في تيمم الجنب. ابن عباس يظن ان الرمل في الطواف ده كان في عمرة القضاء من اجل انه معلل يعني يظهر الجلد له. وخاف عليه حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه في الحجة، حجة الوداع، كان اذا مسائل معروفة ما تعطي الزامات، ما تعطي الزامات. خلاص انا اليوم ها مخالفات رسلان بطعن في الانبياء كل هذا او بالنسبه لك ظاهر جدا. اذا بدعوا مشايخ العصر، ما فيش حد بدع رسلان من هؤلاء المشاهير. ليه ما بلغهمش؟ ازاي ما يعرفش؟ يعني انا اعرف وما يعرفوش؟ لا 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 لا، ده مجاملات ابدا. كل واحد بحسب علمه، بلغوا العلم ولا ما بلغ. ثم لو انا اعرف حل الناس دي، طب انا ليه تركتهم؟ طيب ايه الداعي؟ الان انا كنت اعرف الحال ومن اجل القناه انا سكت. طيب وليه من اجل القناه ما وصلتش برضه؟ وبعدين ده يوم ما تركتهم كان غير يوم ما كنت معهم. يوم ما كنت معهم كانوا عادي، ما عندهمش حاجه اطمع فيها. لكن يوم ما انا تركتهم، يوم الثوره قامت والدنيا كلها معاه، يبقى ده بيقتدر افضل معاه. وبعدين اذا جيت تنتقد شخص ما تنتقدوش بايه؟ بظنون. خليك في المقول، ما لكش دعوه بالظنون. هو قال ما كنتش اعرف، عدي دي بقى خلاص، والا انت هتقول كان بيعرف يبقى ادعيت الغيب. لكن لك غرض ان تسقطه، فلما لك غرض بتوظف الامر لهذا. خلاص هذا هشام البيالي نشوف بقى حاله، ولقد مر بمراحل، مرحله ما قبل الازهار السلفيه، يقول لك انا كنت بشرح مش عارف ايه وكنت كتب السنه. طيب مش لازم تشرح كتب السنه؟ مش كل واحد شرح كتب السنه يبقى ايه؟ قال لا، يعني انا ايام ما كنت في جاهليتي خلاص قبل ما اعرف السلفيه كنت بشرح اصول السنه وشرحت اعلام السنه واصول السنه وسلم الوصول، مش لازم. انا هو في واحد بيختار الكلام ده عبث؟ انت خليتها مرحله ما قبل الايه؟ السلفيه. الله، وبعدين انت عارف ان دي ماده نادره على القنوات؟ تعرف يا ابني، يا ابني يعني انا مضحي بشهرتي يا ابني؟ انا يا ابني ابوك لا فاهم مراتب القدر يا ابني؟ امك مش عارفه القدريه والجبريه؟ امك يا ابن عارفه شويه كلام حلوانيه هجيبه لها وابقى حبيب الملايين؟ مش عارف انت امك وابوك، مش عارفك انت اصلا. بجبرية وقدرية. إيه خلينا ضحي بقى بالكلام ده وعدوا القدرية والجبرية والمرجئة إيه خلينا ضحي بالكلام ده وابدع في مدار الابتداع والفرق بين المصالح المرسلة والبدع. هو ما اللي يفهم الكلام ده؟ طالب علم. كم طالب علم بشاهد القناة؟ جماهير القناة ايه؟ النصوين اللي بتعيط. عايز يا ابني روح فسر لك منامات واعمل لك فسر احلام على القناة هتبقى مية مية، تجيب الشهرة تاني يوم. روح العب كرة والبس كاب ونطق بكرة هتبقى تاني يوم مية مية. لكن ده في ده المرحلة الاولى على فكرة، ده كانت المرحلة الاولى قبل السلفية. كنت انا بشرح ايه سلم الوصول وبشرح على القنوات، يعني في سلم وصول وفي برنامج انا اختار واحد السن، وفي برنامج اسمه السراج اروح القناة الخارجية اقول لهم لا انا يومي دون الايام، مع انه برنامج واحد طول اسبوع، لا انا احط روضة الموحدين. حتى برنامجي انا اللي اختار عنوانه باختيار عشان احط فيه منهج روضة الموحدين اصول السنة، انا اللي حطه. هما مدين السنة اللي هي الحديث، هما كانوا انا لما ادونا البتاع دي الخريطة السنة فيها الحديث عشان اشرح الحديث، اشرح عمدة الاحكام، اشرح كده، انما السنة بتاعتنا دي مش موجودة. هيحطها فين؟ احنا اللي حطينا اصول السنة لامام اهل السنة الامام احمد. مش لازم اللي بشرح كتب سلفي لو يخالف هذه الاصول يقرأ لخروج ويخرج، يقرأ عدم الطعن في الصحابة ويطعم، يقرأ. إنما أنت ليك مزاج لو مالكش غرض. يا سلام على القنوات، كان رحمه الله على القنوات في أزمنة الغربة يشرح كتب السلف ويشرح، ولا نعلم له مخالفة في الأصول جزاه الله خيرا. طيب وانا ما جبت السيره انا ما كنتش اعرف حاجه، والظن به لو انا ميت، والظن به انه لو عرف شيء من هذه المخالفات لما سكت، لانه كان يقرر السنه ويشرح السنه. ده الظن ده ما نحب ايه اما نحب نضع الكلام ده، لكن بنحب تضع مخالفه يبقى واخد بالك، يبقى هذا فيه ايه؟ يبقى فيه غرض. اللي بيبحث بغرض لن يهدى، اللي بحث بغرض لن يهدى. طب احنا دلوقتي مثلا لو ان اي عالم من العلماء اي شيخ من المشايخ جاء عنده كلمة لفظة تكلم فيها بشيء غير لائق عن صحابه، موقفنا كلنا ايه؟ وده رجل ظهر السن، لا هذه الكلمة ما تجوز وكذا، ومات الشيخ بقى ولو نبه ليه تنبه. طب حي نراسله، عايزين نراسله زي ما قيل الشيخ ربيع انت قلت في خالد بن ود كذا 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 وراجعات. ما في تبديع؟ لا. في تضليل؟ لا. في تشنيع؟ لا، إلا بعد أن تكون الكلمة قادحة بالفعل ويبلغ الأمر إلى الشخص ويقدم شخص على شخص الصحابة يبدأ الحساب، وإلا ستسقط قواعد العلم يا أخوان بارك الله فيكم. فأهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون. فابن القيم أخذنا من فخلع عن عليك انك بالوادي المقدس طوى، من حرفية الآية تدل عليه الى مسلكية بقى الآية واشارة الآية الى من انه من اراد المقام العالي، من دخل في حياض المقامات العالية لن يتسنى له الانتفاع ببركتها الا اذا خلع كل باطل. كل باطل، اخلع ما عليك، اخلع شركك، اخلع بدعتك، اخلع معصيتك، اخلع مراداتك الغير شرعية، اخلع النظر الى نفسك، اخلع كل باطل، اخلع حتى تنتفع ببركة ماذا؟ المقام العالي. فاذا بقي شيء في نفسك كان كالكسوف، ولو اضأت من جوانب الا ان هذا الجانب مظلم طالما ان فيه ما لم يخلع. طيب نعم اخرى. نعم اي يقال جلالة الملك لانها مقيدة، اي ما في ما في ما في ما في ما انها مقيدة، لكن الملك بالاطلاق ما يجوز لو يرعى في الصفة، لكن يقال فخامة الرئيس جلالة الملك فلان هذه لا اشكال فيها لانها مقيدة، له جلالة تليق به، له جلالة تليق به. نعم نعم نعم. لم ينتمي يختبر قبل أن يجلس معه، جلس معه، جلس مع بعضه، دي واحد. الأمر الثاني، الجلوس لا يلزم لكن بلاغ الحجة يلزم. خلي بالك ما تقصدش، اتعلم اتعلم، ما تقصدش. البلاغ يلزم والجلوس ما يلزم. ايه اسأله في المشكل، اما اذا كان ما عندي مشكلة اسأل ليه؟ اسأل في المشكلة ما يشكل عليها، يعني هذه عندهم مضلات وصلني انحرافات اسأل، لكن اذا كان الظاهر السنة ما يلزمني اسأل، وإلا تلزم كل واحد اخر انه يسأل. كان ينبغي ان يسأل المخطئ في صلاته قبل ان يصلي صلاة باطلة. كان ينبغي أن تسأل المرأة التي استحيضت 7 سنين تترك الصلاة، أن تسأل قبل أن تترك الصلاة. كان هندخل في سلسلة، إنما السؤال في المشكل، إن أشكل عليك شيء فاسأل، إذا ما أشكل خلاص. نعم نعم. لا اثبت إن هذا الظاهر، إذا لا نخرج عليه. لا فخلع عليك فقط. تمام يا إسلام حبيبي، الأول نسبة نظر الظاهر ده، الظاهر ده ما يكونش متنازع فيه، الظاهر ده ما يكونش متنازع. شرط الظاهر فخلع عليك، هنفسر مش نعلين حسيين، هنفسرها بما قال ابن القيم فخلع عليك البطل وكذا، حاجة نفسر كده. أقول ده الظاهر فخلع عليك النعلين اللذان يلبسان، تخرج عن ظاهر بأي دليل؟ ليه؟ لأن ده هيبقى ظاهر متفق عليه. طيب لكن فخلع عليك إنك بالوادي المقدس، ده إنك بالوادي المقدس، عين اللي خلع النعلين ده هو النظر اللي احنا بنتكلم فيه ده كله بقى. فلو كان الظاهر المتفق عليه لا يجوز الخروج عنه، فخلع عليك ما يجوز الخروج عن ايه؟ عن النعلين الحقيقيتين. طيب الا بدليل، ده الظاهر المتفق عليه. انما فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، فخلع عليك جمله، انك بالوادي المقدس جمله. طيب لو قلنا بالعليه، هل العليه تعود الى ذات الوادي، شيء يتصل بالوادي بذاته بترابه بمكانه، أو يعود إلى أنه محل المناجاة فيعود إلى المقام العالي الذي أنت فيه وإلى الفضل السامي الذي خصصت به، فاخلع عليك فإنك في مناجاة. يبقى هنا هل لو إما نقول بعدم العلية، أو لو قلنا بالعلية، هل العلية تعود إلى ذات الوادي أو ذات النعلين؟ ما هو منهم من قال تعود إلى ذات الوادي، خد بالك، ومن قال إلى ذات النعلين. النعلين يبقى فيهما نجاسة، جلد حمار ميت أو غير ذلك. طيب من الوادي المقدس حتى تنال من بركة الوادي، ما هو القولين المشهورين هم، إما تعوده معناه إيه؟ معناه إن مختلف فيه. ومن ضمن أصول الاستدلال لما أجي أستدل على خصم ما أستدلش بالمختلف فيه، أستدل بالمتفق عليه. ولما أجي أحاكم للظاهر شرطه واحد أن يكون صحيحا، اثنان أن يكون متفقا عليه. لان لو مختلف فيه فانا حكمك لظاهري الراجع عندي وانت تحكم للظاهر بما يصلح. لما جاء المحرفة وقالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا الظاهر ده لو احنا اخذنا به الظاهر، هم حطوا ظاهر ونفوا ظاهر، حطوا الظاهر ايه؟ الظاهر الاستيلاء، الظاهر الاستيلاء. انما الاستواء بمعنى كذا ده مش الظاهر، ده خروج عن الظاهر، لأن ده شأن المجسم، شأن التجسيم. خلاص؟ يبقى هم ادعوا ظاهر، وادعوا في ظاهرنا الكفر. إحنا القول بظاهرنا يبقى كفر، ومن هنا أنتوا عارفين كلمة اسمه هذا مش البيضاوي، الإيه؟ الصاوي، لما قال العمل بظاهر القرآن كفر. الظواهر منقضحة في ذهنك، انما وعند ان الظاهر هو الظاهر جاء أمر ربك، الظاهر كذا كذا، فكل بيدعي الظاهر. فلابد أن يكون حال الحجاج أن يكون الظاهر اللي احنا متحكم إليه ظاهر مستقر. ودي كان من ضمن مآخذ مين؟ المآخذ على ابن حزم لما ادعى الظاهر وهو يخرج عن الظاهر، وهو يخرج عن الظاهر. نعم.
كلام الصواب شيخنا؟
أيوة.
قال الضال أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين.
قال مين؟
قال أحمد بن
محمد. لا اقرأها تخف لي.
الضال أحمد.
مين اللي قال الضال ده؟
أحمد مصطفى.
ما تمشيش ورا أحمد.
هو الأقرب.
لا حتى تمشي ورا أحمد. أحمد بيحكم قبل ما يسأل. أحمد بديك السؤال محكوم عليه. شيخ بعض الضلال يقول. طب أنت عايز هتقول ترسى تقول حاجة. قال الضال وش عرفك إن ضال؟ ما تمشيش ورا أحمد هيورطك. اقرأ. قول قال الصاوي.
قال الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة.
تمام. ولو ولا يجوز التقليد.
ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح.
طب ليه؟
والآية.
والآية كمان.
فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل.
تمام.
وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ
طيب بظواهر. هو كده بقى بيكفر بالقرآن، بيكفر بكذا، وبيقول يجوز إذا القول هذا هتخرج به عن المذاهب الأربعة المتفق عليه، حتى لو آية، حتى لو قول الصحابة، حتى لو نص حديث صحيح، لا يجوز أن تخرج عليه. طب ليه يا أخوان؟ يبقى هنا بيرد حجة القرآن طبعا عندنا بنقول كده وهنضلله كده، لكن مش هنكفر. ليه مش هنكفره؟ لأنه عنده شبهة. هو قصده إيه؟ قصده أن الأئمة الأربعة لن يخرجوا عن حديث صحيح سالم وعن آية سالمة وعن وعن، فيوم أن تجد الفقهاء الأربعة على قول اعلم أن قولهم لا يخالف شيء، فلما تيجي بآية اعلم أن الآية تأويلها قول الأربعة، اعلم أن الحديث تأويله قول الأربعة. ده شبه في عدم تكفير لا في عدم تضليل. نعم. ها.
قال: لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
شوف، من أصول الكفر ليه؟ فهم أن الظاهر هو المذموم، استوى على العرش استواء حقيقي، ها؟ يبقى ده كفر، لأن جاء الأجسام، جاء ربك يجيء كما أجيء أنا، كما تجيء الأجسام، هذا كفر. يبقى القول بالظاهر دي القول بهذا الظاهر كفر. الظواهر التي ظهرت له هو، يبقى بظواهر القرآن التي ظهرت له يبقى كفر. لهذا احنا بنقول مثل هذه الأشياء تصلح في رفع التكفير لا في رفع التضليل، إلا إذا قامت حجة وأصر على ما عليه. نعم. مين؟ ما لا، ما هي أخوال غيرها، هذا أخوال في التفسير موجود، هذه أخوال متعددة. نعم.
قال: ذكر الاستخبار.
لجنة. إيه؟ إيه نعم. أيوة. جلالة الملك يا أمير. نعم.
سؤالة اللجنة الدائمة: سؤال: ذو الجلال والإكرام اسم من أسماء الله الحسنى، هو تعظيم لله عن كل شيء وتنزيها له،
فيوصف الله بأن له جلالا. نعم.
وقد قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعودي، وكنتم قد بدأتموها بقولكم جلالة الملك، ألستم معي في أن الجلال لله وحده، وأن الملك اسم من أسماء الله الحسنى، لا يجوز تسمية شخص بها، أي كانت صفته وشخصيته، فنرجو إيضاح ذلك. الجواب:
والعزة لله، والسمع والبصر والحكيم، يبقى لا تصف إنسان، لن تصف إنسان بالحكمة، ولن تصف إنسان بالعزة، ولن تصف إنسان بكذا، طالما المبدأ هذا. نعم. فالقول في الصفات كلها أنك تثبت لله ما الصفة على وجه اللائق به، وللمخلوق على وجه غيره، إلا ما اختص به الرب أو اختص به العبد. نعم.
الجواب: إن كثيرا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته.
نعم.
في اللفظ والمعنى الكلي الذهني،
تمام.
فتطلق على الله بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه، وتطلق على المخلوق بمعنى يخصه ويليق به، فيقال مثلا الله حليم، وإبراهيم الخليل عليه السلام حليم، وليس حلم إبراهيم كحلم الله، والله رؤوف رحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة.
وأقرب من هذا السيد مدير المدرسة، مع أن النبي يقول السيد هو الله، السيد الله، تقول السيد مدير المدرسة والملك، أنت جاي وقفت عند جلالة ليه؟ ما تقف عند الملك كمان، بلاش الجلالة، طب والملك؟ ما هو نفس الإشكال، أيها الملك، طب الله ملك، هتقول له ما يليق، والجلالة كذلك. واضح يا إخواني؟ لكن في بقى نهي عن إيه؟ ملك الأملاك، قاضي القضاء، هذا منهي عنه بالإطلاق. طب وبعض حاجة جنبها، مثلا قاضي قضاة مصر، خلاص ذهب المحظور. طيب هنا اللجنة بتقول هذا بين الجلالة والجلالة وغير ذلك، مثل هذه الأشياء في الصفات عموما اشتراك كلي في الذهن، دي عبارة بتتكرر، ما معنى اشتراك كلي في الذهن؟ أعدها، أعد العبارة، مشترك كل في الذهن.
إن كثيرا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلي الذهني،
في اللفظ اشتراك لفظي، إن خلقنا الإنسان من فضل مشجنة فيه فجعلناه سميعا بصيرا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، اللفظ واللفظ، ها، واشتراك في بقى
المعنى الكلي الذهني،
والمعنى الكلي في الذهن. إيه معنى الكلي في الذهن؟ ما المراد به المعنى الكلي في الذهن؟ قول يا شيخ محمد. يعني ايه برضو؟ اشرحي، انت شيخ وانا طالب، مش انت طالب وانا شيخ، يعني ايه هاخد منك حرف ومشيه؟ لا اشرح لي. احسنت، يعني ايه وصلت 80% مرة واحدة، كويس، عايزين بقى نقفل، يعني ايه 100%؟ ها برضو، يعني ايه اصل الصفة اللي هو ايه برضو؟ اصل الصفة من جهة اللفظ، تمام، ها تمام. قول يا احمد. نعم، يعني السمع نوع إدراك للمسموعات، وهنا برضو نوع إدراك للمسموعات، لكن هنا المسموعات على ما يتناسب مع الإنسان، اسمع أنا أتسمعك وتسمعني الآن، لكن سمعي مش محيط، خلاص. وأما الرب عز وجل فسمعوه لا يماثله سمع، سمعوه محيط، سبحان من وسع سمعوا الأصوات، ده غير، لكن في الأصل المعنى ها الكل في الذهن لا في الخارج، في الخارج هيختلف سمعي عن سمع الله، في المعنى الكل الذهن انت منقدح عندك السمع، ده نوع إدراك المسموعات خلاف البصر، كلنا كده عندنا المعنى الكلي، السمع غير البصر، غير الحلم، غير العزة، غير الجبروت، غير الرأفة، غير الرحمة، غير الحكمة، غير كذا، دي معان. ومن هنا بقى اصطحب ده وحطه على الرضا، وحطه على الحب محبة، وحطه على الكره، فسر صعب، ليه؟ هتفسر باللازم، تيجي تفسر الرضا تفسرها بلازم، تيجي تفسر الحب في معنى كل مشترك في الذهن، كلنا في ذهنه معنى كل في ذهن يعرف يعني محبة، أحبك غير أبغضك أكرهك، معروف الطفل الصغير كده، الطفل الصغير كده، أنس أنا أحبك، أنا أحبك يا أنس، أشوف مبسوط الضحكة، أنا بكرهك يا أنس، يبقى أنس هيزعل، يبقى ده في معنى. ايه اللي فيه مؤنسه؟ صحيح وفاهم من الناس تعالى حبيبي انا بحبك او قوي، في معنى كله. هو لم يدرس لانس معنى الحب. لو تساله ما معنى حب، ولا ابو يعرف ولا نعرف بمعنى ايه لا اعرف. يعني لو جيت اعبر فغالب التعبير سيكون باللازم، هتقول ميل ده اثر، لكن الحب معلوم لنا جميعا علما يقتضي حقيقة، هذا معنى كل في الذهن. ثم هو في الخارج لله عز وجل ما يليق به وللعبد ما يليق به. الجزء المشترك ده هو الذي أحتاج إليه في تفسير هذه المعاني، سواء في المحبة أو في الكره أو في البغض أو في كذا أو في كذا، ده اللي يكفيني في تفسير مع كلمة حقيقة. يعني حتى لا أخرج المحبة، لا أخرج الكره عن المعنى الكلي اللي الذي في الذهن. ومن هنا بيعترض على أهل السنة بإيه؟ أنتم الآن تقولون بأنكم تفوضون الكيف للمعنى، نقول لهم آه طبعا. طب ما معنى الوجه؟ مش هقول لك بقى ما معنى الاستواء، ما هو عارف انت تقوله ايه في الاستواء، عندك في المعجم هتفتح تلاقي على وارتفع. هو يقول لك بقى ما معنى الوجه؟ طب ما معنى الاصابع؟ هقول لك المعنى، هتقول معنى اصابع هي ايه؟ انا في المخلوق اقدر اقول بقى هي جارحه وكذا. طب في الله طيب هو قول، يبقى انت كده عرفت او كده خلاص، يبقى انتوا تناقضت. هتقول ايه؟ كلمة حقيقية بتمشي معانا معاهم، هو حطك في مزنق هنا. يبقى هنا لابد ان نفهم ان كلمة معنى يعني معرفة المراد، فالمراد من الوجه الوجه الحقيقي، هذا المعنى. فترة يكون المعنى له تفسير لفظي في اللغة، وطارة أن يكون المعنى له مراد معلوم لا يختلف فيه اثنان. فالوجه معناه معلوم، المعنى المعلوم للوجه هذا في المعنى الكل في الذهن موجود، لكن في الخارج ما أستطيع. لله وجه يليق به، وجه حقيقي يليق به، يدان حقيقيتان، مو بالوجه الذات ولا اليدان القدرة ولا إلى آخره. طيب كيفية لدين الوجه هذه يعلمها الله عز وجل، لكن المعنى المراد معروف بالنسبة لي. إذا ما زي ألف لم يمكن، إحنا عندنا القرآن كله ليس لفظة في القرآن إلا ومعلومة المعنى. طيب ما معنى الألف واللام والميم؟ طبعا في من السلف من تكلم في المعاني اختصار لأسماء الله عز وجل، لكن الراجح أنها إيه؟ أنها أحرف يشار بها إليه. يبقى المعنى اللي هو بمعنى المراد من وضع الحروف المقطعة هو كذا كذا، التحدي بالقرآن وأنه من جنس ما تتكلمون به من أحرف ولكن الله تحداكم به. يبقى ما معنى كلمة معنى الشيء؟ معرفة المراد. معرفة المراد طارة تكون بالمعنى اللغوي الموجود في المعجم، وطارة تكون بمعرفة المراد من ذلك أنها يدان حقيقيتان، وجه حقيقي، غضب حقيقي، رضا حقيقي، وكلنا في المعنى الكل في الذهن يعرف يعني ايه وجه، يعني ايه رضا، يعني ايه غضب، يعني ايه كذا 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 كذا. فيكفي هنا المعنى الكلي، لكن تعلم ان المعنى الكلي في دين هذا لا يماثل ما عند الله. ولهذا البعض بيعبر يقول لك ايه اشتراك في اصل المعنى لا في كماله، يعني ده ادراك والادراك لكن الكمال بايه بيختلف، لكن ده تفسير معنى كلمة المعنى الكلي اللي في دين دي. يعني ما ينقضح في أذهان الجميع، الكافر والمؤمن وكل أحد ينقضح في ذهني يعني إيه محبة؟ أحبك أبغضك، الناس كلها تفرق بين أحبك وأكرهك، الناس كلها تفرق بين هذا، بين الوجه واليدين. نعم نعم
قوله
أيوة نعم معصير.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجواب الثالث أن يقال هب أنه حصل بين المسميين قدر مشترك هو ما اتفق فيه وهو المعنى العام الكلي، لكن هذا المعنى العام الكلي لا يكون كليا إلا في الذهن لا في الخارج.
كليا في الذهن لا في الخارج، نعم.
لكن ما كان لازما لهذا المعنى العام كان لازما للموصوف به، وهذا لا محظور فيه بل هو حق. فإذا كان الخالق موجودا والمخلوق موجودا، أو هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه، أو قيل هذا حي عليم رحيم وقيل هذا حي عليم رحيم، كان القدر العام الكلي المتفق هو مسمى الوجود، والقيام بالنفس والحياة والعلم والرحوة والرحمة أو مسمى أنه موجود قائم بذاته.
وجود هذه الصفات وأنها قائمة بذات، نعم،
أو مسمى أنه موجود قائم بنفسه حي عالم رحيم. وهذا المعنى العام ليس من لوازمه ما ينفي عن الله، بل لوازمه كلها صفات الله.
نعم. نعم.
صفات كمال يوصف الله
كل هذا
بها.
في ضوء قول الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
وإنما يكون لوازمه صفة نقص إذا قيد بالعبد، فقيل وجود العبد وعلم العبد ورحمة العبد، فالنقص يلزمه إذا كان مقيدا مختصا بالعبد، والله منزه عما يختص به العبد. وأما إذا تصف الرب به أو أخذ مطلقا غير مختص بالعبد، ففي هذين الحالين لا يلزم شيء من النقائص أصلا، فتبين أن إثبات القدر العام المتفق عليه لا محظور فيه أصلا.
تمام. نعم.
قال القصاب رحمه الله: ذكر الاستخبار.
ولهذا ما الفرق بين حياة الله وحياة المخلوق؟ الحياة معروفة، حياة دي يعني بقاء، لكن بقاءك إيه؟ وحياة بها تأتي وتجي وتذهب إلى آخر ذلك، لكن حياتك مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. طب حياة المخلوق، حياة الرب لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ففي اشتراك في بقاء وفي كذا، لكن هذه حياة تختلف عن هذه الحياة. إلا من أبقاه الله عز وجل هذا ليس راجعا إلى ذات المخلوق، وإنما هو لإبقاء الله له. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الاستخبار وقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، حجة في الاستخبار عن الشيء الذي يعلمه المستخبر ولا يكون حشوى. ذكر إجارة الجو
انتظر، حجة في الاستخبار عن الشيء الذي يعلمه المستخبر ولا يكون حشوى، وقوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. الله عز وجل يعلم ما في يمينه ولا لا؟ يعلم ما في يمينه. وما تلك بيمينك؟ قال هي عصا، الله يعلم. طب لماذا سأل واستخبر؟ استخبر يعني استخرج الخبر من المخاطب. حجة في استخبار شيء الذي يعلمه المستخبر ولا يكون حشوا، يعني يكون لغرض من الأغراض. أنت ماذا صنعت؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ أنا عارف أنت عملت إيه، بس أنا أستنكر عليك. إيه ماذا اللي صنعت؟ ما يليق بك أن تفعل هذا؟ هذا شيء. فقد تستخبر عن شيء، ألا أنت جيت؟ طب ما أنت شايف نوم، أنا جيت فعلا، أنا أمامك أهو، بس أنت بتعجب، يعني رحت وجيت بالسرعة دي، ألا أنت جيت؟ فهذا استخبار لما يعلمه المستخبر وليس حاشو. رد على من يقول بأن هذا حاشو، الله يعلم ما في يمين موسى على ما سأله، هذا حاشو، هذا حاشو. لا، حاشا كلام ربنا أن يكون فيه حاشو. فهو إذ يقع البسط فلعلة، وإذ يقع الاختصار فلعلة، فيكون هنا الغرض، وهذا كما قلنا كثير جدا. نعم.
قال رحمه الله: ذكر إجازة الجواب فوق الاستخبار. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. دليل على إجازة الجواب فوق الاستخبار.
الله أكبر، إمام سبحان الله دقيق. الله استخبر عن ماذا؟ وما تلك بيمينك يا موسى، بل الجواب اللي هيبقى مطابق هي عصا بس. لكن أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فوق مما يلزم الاستخبار. وهذا أيضا ليس حشو. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، طيب يبقى الجواب هو الطهور ماء، لكن قال إيه؟ الحل ميتات، يبقى زاد. ليه؟ لأن المقام يستدعي. أنت اليوم تسأل عن ماء البحر إذا نزلت، تحتاج أيضا إلى مسألة مهمة وطعام البحر، لأنك قد تحتاج طعام البحر وميت طعام البحر. ها، يبقى هذا الجواب مما يحتاجه السؤال، مما يحتاجه إيه؟ السؤال، ومن لوازمه، فيكون هذا أيضا من البيان وليس من الحشو، وليس من الحشو. نعم.
قال رحمه الله: ذكر قتل الحيات قوله تعالى قال خذها ولا تخف دليل على اختصار الكلام لأن ذكر الخوف لم يتقدم في اللفظ، فدل قوله ولا تخف على أنه صلى الله عليه لما رأى عصاه تحولت حية فرق منها، وفيه دليل على أن أنفس البشر مجبولة على الخوف من المؤذيات، وأن الخوف اللاحق بها عند رؤيته لها لا يحط من درجة التوكل شيئا، وفي ذلك دليل على
أن هذا الخوف الإيه؟ الطبيعي ده لا يتنافى مع التوكل. نعم.
وفي ذلك دليل على أن
قول فخرج منها خائفا يترق، ده ليس من الخوف الممنوع. نعم.
وفي ذلك دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك منهن شيئا خيفة فليس منا، أنه خيفت ما يلحقه من الحرج في قتلهن، فاعلم أنه مأجور من غير
يعني
حرج.
ليست الإيه؟ الخيفة الطبيعية، ليس المعنى فمن ترك منهن شيئا خيفة في الفواسق وكذا خيفة فليس منا، ألا يعني أنا مخاف من الحية وخاف من كذا ليس منا، هذا نفي الإيمان أن نكون على هدي عن النبي أو شيء، أنا نفي أن نكون على هدي النبي، لا. المعنى إيه؟ هو يرد بهذا لأنه قد يشتبه، فالمعنى أنه خيفة ما يلحق من الحرج في قتلهن، يعني يقول لا أنا ما أقتل دي كائن بيسبح الله فأنا لا أقتله، وعلى ما أقتل كائنا يسبح الله، لأن الله يقول وإن شيئا يسبح بحمد ولكن لا تكون تسبحه، فيجد حرج، يجد حرج مع بلوغ الشرع، فهذا ليس منا، لأنه لا ينبغي أن تجد الحرج في ذلك، فلست أكمل ورعا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى آخره. فالذي أمرك بقتل الذي بيّن لك أنه ما من شيء يسبح بحمده هو الذي أمرك بقتل الفواسق، ولهذا من وجد الحرج عند بلوغ الشرع مذموم، إنما الحرج في مخالفة الشرع هذا نعم أجد حرجا في مخالفة الشرع، أو في شيء شككت فيه أجد حرجا في نفسي، هذا صح ترك ذلك، هذا ورع. لكن شيء أمرك زي مثلا واحد يقول لك إيه، زي مثلا بعض مثلا واحد يقول لك إيه، يعني إحنا يا شيخ مسألة يعني الكلام الواحد بيخاف يعني يتكلم في أهل البدع والهوى، والواحد يعني عايز يخاف قلبه كذا، والواحد صراحة مش عايز يبقى قلبه قاسي، مش عايزين نشتغل بالكلام ده كله، احنا ايه رأيك شيخ يعني نبين المخالفة بس ولا نذكر مخالف؟ طب ايه رأيك برضو بطرح عليك سؤال، لما يدهمنا العدو برضو يعني بلاش السيف، يعني نقولهم ارجعوا وانتوا كفار ما يحلش لكم، لقيت الواحد صراحة بيجد حرج كده ان يعني يمسك السيف ويقتل واحد كده برضو، يعني ما بجد حرج كده، ايه رأيك يا حنين انت، ايه رأيك؟ ها هتقول لا اصل ده كفر بقى، ده جهاد بسيف وسنان وجهاد بحجة وبيان. طيب ثم كيف تتورع عما كان علما عند السلف اسمه علم الجرح والتعديل، اسمه علم الرجال، علم خاص مش فصل في كتاب او باب في علم، ده علم خاص اسمه علم الرجال، علم الجرح والتعديل، لم يكن السلف على ورع فصار عندك. طيب يا شيخ يعني اهتم بالعلم بس والمسألة دي تانية، أليس هذا من العلم؟ أليس من العلم أن تعرف طريق المستقيم عليه وطريق المغضوب عليه والضالين؟ ثم هل الطريق المستقيم عار عن أعيان، والمغضوب عليهم عار عن أعيان، والضالون عار عن أعيان؟ اقرأ كده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللي هم مين برضو؟ اللي هم الصحابة من عليهم أصحاب، اللي هم من تبعهم بإحسان، مهاجرون وأنصار ومن تبعهم بإحسان، يعني مثل اللي هم زي الأئمة الأربعة والسبعة وأئمة الحديث وكل هؤلاء إلى زماننا هذا عصرنا هذا، في من؟ في ابن باز، في الألباني، في المقبل، في كذا. طب ومضاد هذا، مضاد هذا من أهل بدع زي القرضاوي وزي ترابي وزي عمر عبد الرحمن وزي سلمان وزي صفر وزي حسان وزي حويني وزي رسلان وزي كل هؤلاء، لكن الورع الحقيقي أن لا تتكلم إلا بعلم، فلا يجوز أن تنسب لأحد شيئا لم يقل، هذا الورع. فليس الورع ألا تسمي، فإنك آثم لو تركت التسمية مع القدرة عليها ومع الحاجز إليها، أنت آثم، لأنك في ترك التسمية المبتدع إحالة عليه. الناس تأتي وتأخذ منه العلم، وإذا أخذت منه العلم غدا هينزلهم في الميدان. لو لم نحدد محمد حسان غدا ولا يعقوب ولا كذا في نزول الميدان، غدا لو قام ميدان جديد ونزل هؤلاء هينزل شبابون أم لا؟ هينزل شبابون. لكن لما نبين أن هذا ضلال وأن هذا انحراف وأن هذا وما يجوز، لو قامت ثورة غدا مش هتبقى زي ثورة، ما عادش 25 يناير هتتكرر إلا إن شاء الله. ليه؟ لما 25 يناير قامت كان كل الملتحين ما فيش التمايز اللي هو ما خلاص معروف، انت اصلا كنت سلفي بأمارة زمان، هما كده كان سلف بأمارة ايه عندهم؟ طلبة ملتحين ومصر جلبيتك وانت مالكش دعوة بالسياسة ومش بتاع انتخابات ولا سياسة كان معروف، وما فيش في بيتك تلفزيون، والوحدة منتقم، دي السلفية بالعموم عندهم. فجأة لما قامت 25 يناير يوم الثلاث مثلا، واخد بالك، ثم جاءت جمعة الغضب. طبعا محدش لا ده الناس دي الناس الوحشة بتاعت البطاطس والطماطم اللي بتعملوا الصور دي عشان الأسعار واللحمة بخمسين جنيه ومش عارف ايه وكلام من ده أيامها، وعايزينها تبقى بكذا، اللي هم دايما احنا عارفينهم، انما احنا كسلفين من نرجع بالمظاهرات ولا ده يعني. لا 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 شوية، لا ده حسن نزل، لا ده شوية ده برهام، لا 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 ده الناس نزل، ده المنتحين، ده محمد عبد المقصود، ايه اللي حصل بقى؟ راح هاجم الشباب على الميادين، يرجعوا حتى الاصل الكل العام اللي كان موجود. لا ليه؟ لان الاصل ده عارضه نزول اكابرهم، يبقى لو كان باطلا ما نزلوا، نزلوا الميادين شوية، نزلوا الى الديمقراطية والبرلمانية، كل ده انت بتصطحب دليلا واحدا، ما هو؟ الشيخ. لم تسأل نفسك يوما ما وقلت الشيخ وهو يقول لك اركب الحافلة، قلت ما الدليل؟ لم تسأل نفسك، لم تسأل نفسك لماذا لم أسأل الشيخ بالأمس القول السديد فإن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، واليوم لا يتنافى مع التوحيد. بالأمس الديمقراطية كفر، اليوم في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية. بالأمس كانت الحزبية نتنة، جهلية نتنة، اليوم ضرورة شرعية هنتركها لمين؟ وكل ده راجع الى الثقة بمين؟ بالاعيان. وقف اهل السنة وقفة عظيمة جدا، حصل انقسام بقى شوية كده بصوت اهل السنة، والاكثر شوية شوية لما بدأ تكبر يكبر اهل السنة شيئا فشيئا، حتى الان لو نزل بقى النهاردة الشيخ نزل ميدين هيبقى معاه المتعصب، انما الامة بدأت تعي. هذا سببه ايه؟ التحذير. التحذير ده سبب التحذير. لو أن حماس سكت أهل السنة عنها لكان الجهاد ورقم اثنين بقى الحط على العلماء، لأنهم ما عاونوا إخوانه. أما سئل شيطان من هؤلاء الشياطين إن أهل غزة لن يستغيثوا بالحكام والعلماء لشيء واحد، أن الاستغاثة بالأموات شرك أكبر، طعن في علماء إذا لم يقم. طيب لما بدأ، لما في من يقول لا جهاد شرعي ولا راية ولا قدرة وكذا، وترجمة حماس، طيب إيه وقت ترجمة حماس؟ ده احنا بنقاتل يهود، إنما نقاتل يهود وإننا نقاتل أهل بدعة، ولا نفرح بقتال يهود على خلاف الضبط الشرعي، لأنه سيكون ابتلاء وامتحانا واختبارا سندفع ثمنه. إذا كان الصحابة قد عوقب الصحابة في أحد لمخالفة من البعض، قد أنزل الله بيانا في حنين لقول البعض، كيف بحماس وكيف بأي قتال يقع على وجه الأرض؟ إننا نقاتل يهود بديننا، لا نتنازل عن ديننا حينما نقاتل اليهود. ويقال لا تذكر أهل البدع ولا أهل الهواء ولا هذا. النهاردة بقى إيه اللي بيحصل؟ بدأ الواحد ورا الواحد يرجع بقى شوية، وإن كان مش رجوع علمي بس بدأ إيه يعني، ما عادش بقى فيه الهوجة اللي كانت 7 أكتوبر ايام ما كان بقى احنا واخدين 1200 وقاعدين. الان اختلف الامر، الان اختلف الامر، الان الدمار شامل، الان الحرج قائم. احنا النهارده ندخل حرب ولا لا؟ المحور بتاع احنا وفلسطين دايم. النهارده حط نتنياهو قوته فين؟ في المحور ده، بالمحور شرط عنده عشان اتفاوض فرفع ايقاف اطلاق النار، شرط ان انا ابقى في المحور. طب المحور ازاي؟ ده بتاعنا، ما عادش بقى غزه وفلسطين، ده بقت مصر. طب ندخل نحارب؟ اول امبارح اركان رئيس اركان حرب واكثر من 40,000 جندي بقى هناك. يعني انت داخل بسبب حماس فين؟ داخل فين؟ رايح فين؟ والاردن راح فين؟ انت رايح فين بسبب 7 اكتوبر؟ ها؟ رايح فين؟ يبقى اذا هذه امور لابد ان يراعى فيها بهذا. الحمد لله الان بفضل الله عز وجل يوجد من وعي هذا الامر. يبقى اذا الورع في وقت يجب التقدم فيه مذموم، ليس هذا ورعا بل هو جبن تحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. إنما الورع حيثما يكون الأمر الشرعي، الورع محمود. أما أنت ليس هذا ورعا بل هو خذلان للسنة وأهلها. نعم. فلهذا قال من قال بأنه خيفت ما يلحق من الحرج في قتلهم قتلنا فأعلم أنه مأجور. نعم.
قال
من غير حرج مما تقيم ظهور الجان في خلقنا وصورهن. نعم.
قال فاعلم انه ماجور من غير حرج مما يتقيه من ظهور الجان في خلقهن وصورهن، وسيما اذا كنا في الصحاري لا ما يخاف من توثبها عليه، اذ يكلفه ما لا طاقه له به ونفسه مجبوله على خلافه.
في فوائد غير ذكر قتل الحياه، وقال ذكر قتل الحياه لان النبي قال كما في الصحيحين 5 هو فاسق يقتلن في الحل والايه والحر، وذكر الحياة والعقرب والحدأة وكلب العقور والفأر. طيب قال هنا قوله قال خذها ولا تخف، دليل على اختصار الكلام، الاختصار من لسان العرب لا نسميه المجاز بالمعنى الاصطلاحي، لكن نقول من مجاز اللغة أي مما هو جائز في اللغة، لأن ذكر الخوف لم يتقدم في اللفظ. قال خذها ولا تخف، فدل قوله ولا تخف على أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى عصاه تحولت حية فيما يظهر، خيل إليه من سحر أنها تسعى فرق منها. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. طيب نعم إيه هو الموضع واحد، هو أيوم هو هي هذا فين الحياة الحقيقية فيه؟ عصاه هو عصاه هو ما حياة حقية، لكن في عصيهم خيل إليهم سلم أنها تسعى، لكن في عصاه هو ليست كذلك. لكن فلما رآها هنا حية قائمة حقيقية خاف بموجب الإيه الطبيعة. نعم. يبقى هنا ليس هو الموضع موضع التخيل، موضع التخيل موضع آخر، هنا موضع حقيقة. لما رآها حية خاف منها، خوف طبيعي، وهذا لا يخضع في التوحيد. نعم. قال خذها ولا تخف، يبقى إذن سبق إيه؟ سبق خوف لكن لم يذكر في الآية، لكن دل عليه الكلام والصياغ، فدل هذا على أن من أساليب العرب الاختصار. نعم. كيف؟ اي شيء مو لازم ايا كان. نعم. يقول فمن ترك منه شيء فيقول انه خيف مما حق من حرج في قتلهن. حرج بقى اما مثلا يعود الى ان كونه يسبح، لا عائد الى انه مثلا لاي معنى اخر. يبقى ده طبعي، يبقى ما يزمش عليه، يبقى هنا لا يزم. يقول فمن ترك منهن شيء، ها؟ لأن يقول ما عن أبي هريرة قال ما سلمناهن منذ حاربناهن وما ترك شيء منهن يخفض فليس منا، إلى أن قال ما سلمناهن منذ حاربناهن أيضا في الحاشية ترك حياة مخافة طلبهن مخافة طلبهن فليس منا طول الحياة كلهن، فمن خاف طأرهن فليس مني، لأن لو خاف اللي في البيوت ممكن تكون جان لو كان في البيوت دعت لا إشكال. لا إيه لا هيبقى طبعي ممكن يعود إلى الطبعي، لكن حرج في شيء يعني حرج من أن تقوم بتنفيذ الأمر الشرعي، ولهذا هو هنا قال فعلم أنه مأجور من غير حرج مما يتقي من ظهور الجان في خلقهن وصورهن، وسيما إذا كنا في الصحاري لا ما يخاف من توثبها عليه، إذ لا يكلفه ما لا طاقة له به، ونفسه مجبور على خلافه، إنه لو رأى جنا أو كذا أو خاف أن تكون مثلا تكون جنا فخاف، هذا لا محظور عليه فيه. نعم.
قال رحمه الله: ذكر المعتزلة. قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى حجة على المعتزلة والجهمية شديدة.
يكفي أو هتم شهادة الوجه.
قال ذكر المعتزلة. قوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى حجة على المعتزلة والجهمية شديدة لا مخلص لهم منها، إذ لو كان معنى السمع والبصر معنى العلم والإحاطة لاقتصر والله أعلم على
هم يقولون كذا ما في سمع حقيقي ولا بصر، يقولون بأن هذا والعلم والإحاطة. نعم.
لاقتصر والله أعلم على إنني معكما ولم يقل أسمع كما قال في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فلما قال أسمع وأرى بعد تمام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل ريب وكشف عن كل غمة عن أنه يسمع بسمع ويرى ببصر غير مخلوقين.
الله أكبر إخواني، معنى عظيم. يعني المعتزلة بتأول المقام بمقام الإحاطة والعلم، طب هذا يكفي إنني معكم، خلاص لو كان الأمر كذلك يكفي فيه إنني معكم، لكن كونه قال أسمع وأرى لأنه يسمع بسمع ويرى بإيه ببصر، وإلا فالمعنى هذا في الإحاطة يكفي إنني معكم زي ما قال في سورة المجادلة وهو معكم أينما كنت، ده مقام علم، ما قالش وأنا معكم وهو معكم بسمعه وبصره. أيضا لو كان كذلك العلم لا ما غاير الله بين سمع وبصر، الله قال معكم أسمع وأر لأن هذا علم وهذا علم، يبقى هذا تكرار لا فائدة فيه، لكن لأن السمع صفة تختلف عن البصر الرؤية غاير الله بينهما أسمع وأرى، فلو كان المقام مقام علم كان يكفي أن أنا معكما، كان يكفي أسمع، كان يكفي، لكن هذا كله دليل على ماذا؟ على أن فوق العلم والإحاطة فوق ذلك إثبات السمع والبصر، ولو لم يكن هناك إثبات صفة زي ما هم بيقولوا كذا، ولهذا هم بيقولوا في أسماء الله كلها مترادفة ليست متباينة، لأن لما نفوا الصفات فلا فرق عندهم بين الغفور وبين الجبار، ما بفرق، كل أعلام فقط دل على الذات ولا فوارق بصفات، وبالتالي ما الفرق بين السمع والبصر؟ ما في. طب إذا كان ما في فرق بين السمع والبصر والسمع وكله واحد مثلا السميع البصير كذا، فلماذا غير الله عز وجل بين هذا وذاك؟ ولماذا ذكر بالصفة والفعل ولم يذكر بالإسمية أسماع ولا السميع، أرى ولا البصير؟ يبقى سميع بسمع، وآية واحدة جمعت كل هذا، قد سمع الله سمع سمع مش السميع، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما، يسمع سمع يسمع، إن الله السمع البصير سميع بصير، يبقى ذكر الاسم وذكر الصفة وذكر، فالتغاير بين أسمع يسمع السميع البصير كله دل على أنه يسمع بسمع ويبصر بصر، وجميع العقلاء يعلمون أن سميع يبقى بسمع بصير بصير ببصر عليم بعلم، جميع العقلاء ما أحد ما عقل على وجه الأرض ولو كان كافرا يقول مثلا واحد هذا عالم وما يكون عنده علم، هذا قوي وما يكون عنده قوة، جميع العقلاء ينفون هذا. نعم، ولا اللغة تقتضي هذا. من؟ الطحاوي؟ في المصنف اللي هو عبد الله بن مسعود، اقرأ الأثر.
ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه باب من قال لا يتيمم حتى يجد الماء، وساق بسنده عن عمر قال لا يتيمم جنب وإن لم يجد الماء شهرا. ثم ساق بسنده عن عبد الله إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصلي حتى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمم ثم صلي.
هات الخاص ب...
ثم ساق بسنده عن الضحاك قال رجع عبد الله عن قوله في التيمم.
هذا كلام الضحاك.
نعم،
قبلها عبد الله من؟ عبد الله من؟
شيخنا قبلها
ها.
ساق بسنده قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم يعني النخعي قال قال عبد الله إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصلي حتى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمم ثم صلي.
نعم، إبراهيم هو ابن مسعود، أنا عبد الله بن مسعود.
وساق بسنده عن الضحاك قال رجع عبد الله عن قوله في التيمم.
تمام، هذه تحتاج برضو توسع شوي. شوف كده،
ذكر ذلك أيضا ابن بطال في شرح البخاري.
هات. نعم، بسم الله والصلاة والسلام.